بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمعت شيخي، بالنسبة لي سؤال أختي تسأل أن هي عندهم بيسافرون إن شاء الله العمرة، فهي تسأل يعني أن الطائرة بتطير الساعة الثانية ظهرا، فهي تريد أن يعني يجمعون صلاة العصر، لأنها سوف يعني بتطوف عليهم صلاة العصر. ففي المطار هم بيصلون أربعة يعني أربعة ظهر، ومن ثم تنوي الجمع. يعني كيف تكون نية الجمع؟
إن شاء الله
من بداية الصلاة، يعني من بداية الصلاة تنوي الجمع صلاة الظهر أربعة، بعد ذلك تقوم وتنوي يعني أربعة العصر
إن شاء الله.
وهي بعد تسأل إن الصلاة يعني مباشرة بعد ما تخلص الظهر يعني تقوم، ولا يكون في ذكر ولا شيء يعني؟
طيب.
دكتور، بعد بغيت أسأل بس بالنسبة لي كفارة اليمين. أنا من زمان يعني يمكن صغيرة وكذي كنت يعني أشاهد الوالدة أن تخرج أنا سألتها يعني قلت كيف كنت تخرجين الدقيق القمح؟ تقولي يعني كنت أطلع 10 كيلو، يعني 10 كيلو وتوزع على 10 مساكين.
نعم.
فهل هذا يجزئ يعني مجزئ أو لا؟ ما أعرف يعني 10 كيلو.
قديم هذا ها؟
إيه، يعني كنت أطالع، يعني كنت صغيرة وأشوف الوالدة تحط طحين، كل كيس طحين يعني وتوزع.
نعم.
أنا سألتها يعني الحين فقالت لي 10 كيلو.
نعم.
يعني كنت أنا أطلع 10 كيلو، يعني تأخذ بالهذا وتوزع تحط 10 كيلو تقريبا كل الأكياس.
إيه نعم.
هل هذا مجزئ أو صح يعني صحيح أو
شال
شيء يعني؟
إن شاء الله.
شكرا دكتور.
مرحبا أختي. أبو محمد.
السلام عليكم يا شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يمسيك بالخير ويطيل عمرك في طاعه وصحه.
اياك، جزاك الله خير.
شيخنا يعني في كم سؤال كذا الله يحفظك. سمعت احد الاخوان يتكلم عن السلام في الصلاه بعد التشهد الاخير.
ايه.
ان الرسول صلى الله عليه وسلم اكتفى بتسليمه عن اليمين.
نعم.
هذا السؤال الاول. السؤال الثاني يعني حرم المصلي إذا كان يصلي في مسجد، كم المسافة بينه وبين يعني من أراد أنه يعبر من أمامه؟ هل إذا مثلا كان على 2 أو 3 متر هل هو يقطع صلاته ولا لا؟
إن شاء الله.
الشيء الثالث الله يحفظك، بالنسبة للمصلي أحيانا إذا دخل المسجد هل يسلم على المتواجدين المصلين في المسجد، أم أنه يعني أول يصلي تحية المسجد ثم بعدها يسلم على المصلين؟
إن شاء الله.
الشيء الثالث الله يحفظك، أو الرابع معليش، بالنسبة للشخص وهو يقرأ القرآن ودخل عليه أحد المصلين وسلم السلام عليكم ورحمة الله، هل يقطع القراءة ويرد عليه، أم أنه يعني يتجاهل ويكتفي بالمصلين الآخرين إذا ردوا عليه؟
إن شاء الله.
الله يحفظك ويطول عمرك.
مرحبا. عليكم السلام. تفضلي رنا.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام. الله.
السؤال الأول يا شيخ، هل صحيح النبي قال من ترك سنتي ليس من أمتي؟ والسؤال الثاني يا شيخ، في شخص من أقاربنا مسحور، يعني أو بالأصح يعني يقولون في جن. هذا الشخص أنا ما شفته ولا يعني قعدت فيها ولا سمعته، لكن أهله يقولون هذا الجن اللي بداخله يطلب أشياء غريبة، يعني مثل يعني يقولهم أريد شاي، أريد أكلة معينة، وهذا الجن يعني اللي بداخله يعني يقولون يعلم الغيب. هل مثل يعني أضرب لك مثال، إذا أنا أروح وأجلس قدامه يقول لي مثل يعني أنت باكر شو يصير وياك، أما السنة الجاية شو يصير، مثل أنا ملتزمة بصلاتي ما ملتزمة. فأني ما حطلب مني أني أسألك، بس أنا أريد أشوف يعني هل صح الجن يعلمون الغيب
إن شاء الله.
والسؤال الثالث يا شيخ، أنا عندي هو مو سؤال طلب من عندك، عندي ثلاث بنات هن أدهن دوام بمدارسهن، لكن بالصلاة مالتهن ما ملتزمات حال، وصلاتهن سريعة جدا يعني يصلن صلاة سريعة بحيث حتى يجن يخلصن الواجبات. فأني إيش أقولهن؟ أقولهن إذا ما تصلن ما تنجحن. هن يقولن ماما ليش تدعين علينا بأن إحنا ما ننجح بالمدارس؟ فهل أني هذا صحيح هو دعاء عليهن أم يعني كلام صحيح إذا ما يصلن ما ينجحن؟
طيب.
وهن من متابعات البرنامج وهسه هن حاليا يعني يشوفنك، ونصيحة لهن يا شيخ.
الله يحفظهم لك، أبشري.
أي تسلم يا شيخ.
مرحبا أختي، مرحبا. يلا أم زكريا.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله عني يا شيخ على الفتاوي تتعطين فيه مني.
الله يحفظك
يا شيخ. في بطاقة الجيزة عندنا في ليبيا يبيعوا فيها $4,000، هل بيعها حلال ولا حرام؟ نبي ناخذها الفتوى منك، جزاك الله خير ودعي بي.
أمس أم زكريا، أمس أنا جاوبت أحد الإخوة من ليبيا، جاوبته على هذه المسألة وفصلت فيها.
والله ما حضرت تو، انا متاكد ومعي وحدات من احد اساس البني اصلا، فتوى منك تو الان.
طيب تبيعونها بالدينار؟ ها
بالدينار
ليبي. أبشر يا أم زكريا،
مدعي لي يا شيخ.
الله يحفظك، الله يحفظك، الله يحفظك، يحفظ جميع المسلمين يا رب. طيب أرجع إلى الأسئلة عندي. قبل ما أبدأ بأسئلة اليوم، عندي سؤال من إحدى الأخوات من الصم من المغرب، اسمها سمية، بارك الله فيها، أرسلت سؤال عن طريق الزميل وائل في لغة الإشارة. تقول بأن والدتها تزوجت، تقول وأنا بنت، والدتها تزوجت، تقول هذا الزوج هل ممكن أنني أصافحه؟ هل يمكن أني أجلس وأكون كاشفة الشعر أمامه؟ سمية بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لهذا الرجل الذي هو زوج الوالدة، هذا يحرم عليك على التأبيد، فهو في مقام الوالد، في مقام الوالد، وأنت تسمين ربيبة. قال جل وعلا: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فما دام أن هذا الرجل تزوج والدتك ودخل عليها، فبمجرد الدخول تحرمين عليه على التأبيد، فأنت بنت له، تصافحينه وتكشفين شعرك أمامه كأنك إحدى بناته، بارك الله فيك. أمة الله من الشارقة تقول عندها أختها تريد أن تسافر إلى العمرة، تقول الطيارة تقلع الساعة 2:00 ظهرا، حابة أنها تجمع بين الظهر والعصر، تسأل عن أحكام هذا الجمع. أختي أمة الله من الشارقة، أولا بالنسبة للمقيم لا يجوز له أن يجمع بين الصلاتين إلا لحاجة، لأن الله تعالى قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كتابا يعني فرضا واجبا، موقوت يعني له وقت. وأما إذا كان هناك حاجة فيجوز، مثل المرأة المستحاضة، مثل من المبتلى بسلس البول، مثل المريض الذي يصعب ويعسر عليه أن يقوم لكل صلاة مثلا، مثل إنسان يحرس منشأة مثلا ويخشى إن هو تركها يتسبب بأذية، وإن بقي ما صلى الثانية سيذهب وقتها مثلا، مثل الطبيب يجري عملية جراحية ويغلب على ظنه بأنه ما ينتهي من العملية إلا بعد خروج الصلاة الثانية. نعم يجوز لهم أن يجمعوا بين الصلاتين من دون قصر، وإنما جمع في حال الحضر، في حال الإقامة، وذلك لما جاء في الصحيح حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير سفر ولا خوف ولا مطر. وقال قيل لابن عباس: ماذا أراد؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته، يعني من احتاج إلى مثل هذا الجمع يجمع ولله الحمد. طيب السؤال لك يا أخت الفاضلة، بالنسبة لأختك الآن، هل هي تتوقع بأنها ستغرب عليها الشمس وهي ما صلت العصر؟ أنا ما أعتقد ذلك، يعني الآن تقولين تقلع الساعة الثانية ظهرا الواحدة في توقيت مكة المكرمة، ولو افترضنا وقلنا ثلاث ساعات طيران، الواحدة الثانية والثالثة، الساعة الثانية والثالثة والرابعة، ستكون في وقت العصر هناك. فأنا أنصحها إما أن تصلي في الطائرة صلاة العصر ركعتين إذا كانت مستعدة على وضوء والحمد لله القبلة أمامها، وإما أن تؤجل هذا فتصلي في مطار جدة مثلا إذا نزلت هناك، هذا الأفضل لها يا أخت الفاضلة. إذا قلت لي والله هي مضطرة ومحتاجة وعندها أولادها وممكن أنها ما تستطيع وشيء من هذا القبيل، ممكن مدام وجدت حاجة تصلي الظهر أربع ركعات ثم تصلي العصر أربع ركعات، تقوم مباشرة من دون ما تأتي يعني بأذكار أو من دون كذا، يعني هكذا تجمع الجمع العادي يعني، ولا تطيل الفصل بين، لأن هي أصلا محتاجة، هي ما جمعت إلا لأجل الحاجة. فلذلك إذا احتاجت، إذا قلت لي لا غير محتاجة وممكن الساعة أربع هناك في جدة تدرك يعني نقول إلى الساعة الخامسة مثلا هناك في توقيت السعودية مثلا، في وقت ولله الحمد والمن، هذا الذي أنصحها به. أمت الله من الشارقة تقول يعني الوالدة أنا كنت صغيرة وأراها يعني تخرج كفارة اليمين، تقول تخرج 10 كيلوغرام من الدقيق، كنت أسألها فتقول هكذا كنا نخرج. أختي أمت الله من الشارقة بارك الله فيك، إذا كانت الوالدة قد اعتمدت على فتوى من الفقهاء من العلماء في ذلك الزمان على أنكم أخرجوا 10 كيلو من الدقيق، الحمد لله أخرجت كفارة اليمين، لأن كفارة اليمين من حيث المقدار محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يذهب إلى تقييدها بنصف صاع، يقول النصف صاع من طعام أهل البلد ونصف الصاع مدين، يعني بكفي الرجل المعتدل كل مد ربع صاع، مدين نصف صاع نصف صاع، ويذكرون هذه الأدلة الباقية الأدلة الأخرى على مشروعية تقييدها بالوزن هذا وهو المد. ومن أهل العلم من قال لا، العبرة بإطعام الفقير، إطعام الفقير بحيث أنه يغنيه يعني يشبع فقير وجبة مثل الوجبة، فما في داعي أخت الفاضل ما دام أن الوالدة كانت تفعل هذا سابقا وقد تكون سألت العلماء أو كان مشتهر فتوى لفقيه عندهم على هذا، نترك الناس وما هم عليه. الآن لا، نقول لها لابد أن يعني تكون هناك وجبة، ما يكفي الدقيق فقط. يعني الآن الوالدة لو قالت لي واستفتتني الآن قالت أنا علي كفارة يمين، أقول لها أخرجي من أوسط طعام أهل البلد. ما هو أوسط طعام أهل البلد؟ الرز واللحم مع الإيدام، يعني رز مع لحم أو دجاج مثلا وشيء من الإيدام. يعني الوالدة تأخذ رز مثلا وتحط معها قطعة لحم، سواء لحمة غنم ولا لحمة دجاج، وتحط معها لبن أو روب أو مرق مثلا، هذا هو. والآن أنا دائما أوجه إخواني وأخواتي إلى جانبين وجهتين، الجهة الأولى الجمعيات الخيرية، الحمد لله قامت بجهد طيب وجبار وخدمت حقيقة، يعني هذا الباب خدمة عظيم، فيذهب الشخص إلى الجمعية يقول أنا عندي كفارة يمين، هم عارفين هذا الشيء، عارفين كيف يطعمون. الجانب الثاني إذا كان الإنسان يثق بمطعم، صاحب مطعم يقول له شوف أنا عندي كفارة يمين، وصاحب المطعم يتردد عليه مثلا مساكين وفقراء وعمال مثلا يعني ما يستطيعون يطبخون، ما عندهم قدرة وحالتهم ضعيفة، فيجهز له ما يسمى وجبة أو نفر، ها وجبة يعني ربع دجاجة مع صحن رز يعني من الصغار مثلا مع مرق أو يعني شيء من الإدام، هذه كفارة اليمين، هذا هو الراجح من قولي أهل العلم. أبو محمد من السعودية سأل مجموعة أسئلة، يقول في سؤاله الأول يقول استمعت إلى بعض يعني الناس يقول بأن يعني السلام من الصلاة يكتفى فيه بتسليمة واحدة، يقول هل هذا صحيح عن اليمين؟ أبو محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للصلاة يفتتح الإنسان بالتكبير، هذا هو التحريم، ويختتمها بالتسليم، والثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يسلم تسليمتين، تسليمة عن اليمين وتسليمة عن الشمال، ولكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة أنه سلم تسليمة واحدة في قيام الليل، تلقاء وجهه، تلقاء وجهه يعني إلى جهة اليمين قليلا، سلم تسليمة واحدة عليه الصلاة والسلام. هنا اختلف العلماء، هل هذا خاص بقيام الليل أم أنه عام؟ عندنا أولا إجماع من أهل العلم على أن من سلم تسليمة واحدة من الصلاة صحت صلاته، وإن كان هناك من خالف وذهب إلى أن الإجماع منخرم، وذلك لوجود قول عند بعض أهل العلم بأن التسليم الثاني ركن مثل التسليم الأولى، وهي إحدى الروايتين عن إمام من الأئمة من أهل الاجتهاد المطلق. لذلك قالوا بأنه إذا سلم تسليمة واحدة قالوا صحت صلاته، هكذا يقولون. ومن أهل العلم هذا طبعا من حيث العام، لكن من حيث الهدي النبوي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم تسليمتين، تسليمة عن اليمين وتسليمة عن اليسار. وقلت لك بأن هذه خلاف، بعض العلماء يجعل التسليمة الواحدة فقط في قيام الليل، لأن هذه في قيام الليل فقط. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن هذا عام، لكن الأحاديث الثابتة في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يسلم عن اليمين وعن الشمال. لكن من سلم تسليمة واحدة لا نستطيع أن نبطل صلاته، وذلك لوجود أصل لها في حديث عائشة رضي الله عنها. أبو محمد من السعودية يقول: ما المسافة التي يمنع فيها المرور بين يدي المصلي، متر مترين أم ماذا؟ أبو محمد من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة للمسافة التي يمنع فيها المرور بين يدي المصلي إلى محل سجوده، إلى محل سجوده، وقد ذرعها العلماء بثلاثة أذرع، قالوا من أصابع القدمين إلى محل السجود ثلاثة أذرع، هذا هو الذراع، من المرفق إلى أطراف الأصابع ثلاثة أذرع. لذلك المصلي الذي لا يصلي إلى سترة وأراد أحد أن يمر من وراء ثلاثة أذرع لا يجوز له أن يمنعه، لا يجوز أن يمنعه. أما إذا مر بينه وبين محل سجوده نعم يمنعه. النبي عليه الصلاة والسلام أمر المصلي إذا أراد أحد أن يمر بين يديه أن يمنعه، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المرور بين يدي المصلي، وشدد في هذا عليه الصلاة والسلام. لكن المصلي أيضا لا بد له أن يحتاط ويصلي إلى جدار، إلى سارية، إلى كرسي، إلى مكان، إلى حتى في المساجد ما وجد شيء يصلي إلى ظهور الرجال حتى لا أحد يفسد عليه صلاته. بارك الله فيك. أبو محمد يسأل عن الداخل إلى المسجد، يقول: هل يسلم أم لا؟ أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة لمن دخل المسجد فإنه يسن له أن يلقي السلام على من في المسجد ويقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه السنة، فالمساجد أولى من المجالس، فالإنسان إذا دخل المجلس سلم، والمساجد أولى. وإن كانت تحية المسجد صلاة ركعتين، لكن هذا ما يمنع أن الإنسان يلقي السلام على من في المسجد بصوت معتدل، لا بصوت مرتفع يعني مشوش، ولا بصوت ما يسمعه أحد، وإنما يسلم. فمن كان مشتغلا بصلاة يصلي فإن من السنة أن يرد بالإشارة، والإشارة مثلا إذا كان واقفا يقول هكذا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل عليه رجل وهو يصلي فسلم عليه فرد عليه بالإشارة، قال العلماء هكذا، وبعض العلماء يقول بالإشارة يعني بالأصبع، لكن الذي يظهر بأنه قال هكذا، جعل ظاهر كفه إلى الأعلى قال هكذا، يعني كأنه رد عليه بالإشارة. وهذا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما منع أحدا دخل المسجد ألا يسلم، ما منع أحدا دخل المسجد أن يسلم، بل أذن لهم عليه الصلاة والسلام. فمن كان مشتغلا بالصلاة رد بالإشارة، ومن كان مشتغلا بقراءة القرآن مثل سؤالك الأخير هذا الذي سيأتي هنا، هو مخير بين أن يرد عليه أو أن يكمل قراءته، والأكمل والأفضل أن يرد عليه. وذلك للقاعدة الشرعية أن المصالح إذا اجتمعت أمام الإنسان فإن الخطوة الأولى أن يحصلها جميعا. ولذلك السلام ابتداؤه سنة ورده واجب، وهذا القارئ للقرآن هو في سنة وليس في واجب، ولذلك هو يرد على من سلم عليه ثم يكمل قراءته. ومعلوم بأن القراءة لا تبطل برد السلام، والقراءة قراءة القرآن أيضا لا يذهب الأجر برد السلام مثلا، بل الإنسان يحصل على مصلحتين عظيمتين في هذا الباب. بارك الله فيك. ولذلك أنا أجيبك على سؤالك الأخير وهو هل أرد عليه وأنا أقرأ القرآن؟ الجواب نعم، الجواب نعم. لكن أنبه إلى مسألة، وهي أن إذا رد واحد في المسجد سقط عن الجميع يعني الوجوب، وذلك لأن رد السلام من فروض الكفايات، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. فيكفي أن يرد واحد ممن كان مسلك، لو رد الجميع خير على خير. بارك الله فيك. رنا من العراق بارك الله فيها تسأل عن حديث من ترك سنتي فليس مني. أختي رنا من العراق بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من أوجه متعددة أنه أمر باتباع سنته وعدم مخالفة هديه صلى الله عليه وسلم، من ذلك أنه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأيضا صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، لأنه قال في أول الحديث كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وبالنسبة لمن ترك سنتي فليس مني، هذه جاءت في سياقات يعني موجهة إلى بعض هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا أخت الفاضلة، القرب من النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة على قدر قرب الإنسان من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام من حيث العموم تشمل الفرائض وتشمل السنن وتشمل المستحبات والآداب، ولكن من حيث التقسيم لا بد من النظر إلى كل مسألة بذاتها وبسياقها. فأحيانا قد يقال من ترك هذه السنة فليس من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أن ترك واجبا. أما إذا كان من المستحبات التي هي يثاب على فعلها ولا يعاقب على تركها، فهذا لا يعني تصل إلى درجة الكبيرة بحيث يقال ليس مني أو ليس من أمتي. رنا من العراق تقول عندنا شخص من أقاربنا مسحور وفيه يعني تلبس جني، وهذا الجن يطلب أشياء غريبة، يطلب تقول الشاي ويطلب أكلات معينة، وتقول بأنه يخبرنا عن بعض الأشياء، فهل هذا يعلم الغيب؟ رنا من العراق بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يكتب الشفاء والعافية على لهذا المريض، وأن يعيذه تعالى من شر الشيطان وكيده ومكره. ولا شك بأن مثل هذه الحالة تستدعي المسارعة إلى العلاج، وعلاجها يكون بالرقية الشرعية، وذلك بقراءة مثلا يعني السور أو الآيات، مثلا آية الكرسي ومثلا القواقل الأخيرة، تذهبون به إلى راقي شرعي على المنهاج السليم والطريق القويم، بعيدا عن الشعبذة والشعوذة والدجل. وهذا الجن ضعيف لأنه معتدي أصلا وظالم، ظالم هو لما اعتدى على هذا الإنسان فهو معتدي وظالم وصائل، ولذلك يجب دفعه، ولا يجوز لهؤلاء أن يؤذوا عباد الله. ولهذا ما يدفع، أعظم ما يدفع به هي الآيات القرآنية والأوراد النبوية، وسيخرج عنه إذا كان المحل مستعد لخروج مثل هذا الشيء. وأما قضية أنه يطلب بعض الأشياء، قد يكون المريض نفسه أو قد يكون يعني الجني الذي تلبس به، قد يكون والله أعلم. لكن عموما أخت الفاضلة، لابد أن نعلم قضية مهمة جدا، وهي أن الغيب لله، ولا يجوز لأحد أن يعتقد بأن ملكا مقرب أو نبيا مرسل يعلم الغيب، ما يجوز. يقول جل وعلا: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، إلا الله. يقول جل وعلا: فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. لهذا الأنبياء ما يعلمون الغيب. النبي صلى الله عليه وسلم مرت في حياته أشياء ومكث أيام طويلة وهو ما يعلم الغيب، حتى جاءه الوحي، حتى جاءه الوحي من الله عز وجل. فلا جبريل ولا بقية الملائكة ولا محمد صلى الله عليه وسلم ولا بقية الأنبياء يعلمون الغيب إلا بما أعلمهم الله سبحانه وتعالى. ولهذا من أخطر خطوات الشيطان هو التلبيس على الناس بدعوى أن غير الله يعلم الغيب، وهذه مزاحمة لله عز وجل فيما خص به نفسه سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا: إن الله عنده علم الساعة ويعلم الغيب، ولذلك علم الغيب لله عز وجل. فلا يعلم من في السماوات، ما في السماوات ولا ما في الأرض الغيب إلا الله عز وجل. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وهذا الجني بالنسبة للكهان والسحرة والعرافين، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الجن يسترقون السمع، حتى قال راوي الحديث: يركب بعضهم على بعض، فإذا أمر الله جل وعلا بالأمر أخذت الملائكة لها رعدة وخوف، ها، ولذلك يلتقطون الكلمة من الغيب ثم يلقيها إلى من تحته فتأتيهم الشهب، ها، تحرقهم، فيلقونها يقرقر فيها الجني في أذن الساحر، فيخلط معها الساحر 100 كذبة، فلما يقول هذا الشيء هو استرق السمع، فلما يقول هذا الشيء يصدقه الناس، فإذا كذب 100 كذبة صدقوه، لأنه أتى بالأولى على الواقع، على الواقع. وبعدين أختي الفاضلة، هو الآن يخبرك بأشياء هذه ليست من الغيب، يعني يقول لك مثلا أنت مثلا صلاتك زينة أو صلاتك غير زينة، لأنها أصلا الجن يعيش مع الناس، لا كما يعتقد بعض الناس أن الجن يعيش في باطن الأرض، لا لا، الجن يعيشون على الأرض، وأفضل الأماكن لهم المراحيض كما جاءت بذلك الأحاديث. فهم يرون الناس ويختلطون بالناس، وربما يشاركون الناس في الأموال والأولاد، كما قال جل وعلا: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. لماذا أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام إذا جئنا نأكل أن نقول بسم الله حتى ما يكون للشيطان مشاركة لنا في الطعام؟ لماذا أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخلنا المرحاض أن نقول بسم الله اللهم نعوذ بك من الخبث والخبائث؟ لأن هذه أماكن للشياطين. لماذا يعني أمر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل إذا تغشى امرأته أن يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، حتى لا يكون للشيطان نصيب في هذه النطفة ولا يلطخها بسوء؟ ولماذا الإنسان دائما يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم في الصباح وفي المساء وعلى كل حال؟ لأن هؤلاء يعيشون بينه. فأنت تقولين قد يتكلم في أشياء هو أصلا يراها، وأنت تعتقدين بأن هذا ليس غيب، هذا ليس غيب. وإذا أخبر عن شيء فعلا غيب، فهو خلط مع هذه 100 كذبة ليضل الناس. وهذا قدر الله عز وجل نافذ في الخلق والعباد من باب الامتحان والاختبار، ليرى المؤمن من غير المؤمن، وليرى المصدق من المكذب. ولذلك كل مؤمن صدق بأن غير الله يعلم الغيب هذا على خطر، لأنه اعتقد بأن هناك من يزاحم الله فيما خص به نفسه سبحانه وتعالى. لهذا أنا قلت لك الملائكة هم الملائكة، يكون يعني لما يلقي الله الأمر يلقي إلى من؟ إلى جبريل. فهنا الملائكة لها خضعان بأجنحتها، ما تدري، ما تعلم ماذا قال الله عز وجل، فيخبرهم جبريل، ثم ينتشر الخبر فيلتقط الجني هذه الكلمة ثم يذيعها. بارك الله فيك، تفضلي يا زهرة.
زهرة،
عليكم السلام ورحمة الله.
صار لي هواي انتظر على الموبايل، صار لي هواي حتى رصيدي راح يخلص.
اتفضلي يا اختي، اتفضلي. تفضل يا زهرة.
شيخ أنا شيخ قبل أني كنت مرتدة نوبة تبت، لكن طلعت عندي كبائر غير الشرك، بس كبائر غير شرك يعني. الله مو يقول لذا صار نصف شعبان أغفر لكل الناس إلا أني مشرك ومشاحن. زين إذا أنا كنت تايبة عن الشرك لكن أكو كبائر.
أنت يا زهرة حديدة. زهرة زهرة أنت نعم. أنت عندك وسواس ها؟ عندك وساوس، عندك وساوس شديدة، وسبق أني نصحتك أنا في هذا الباب، صح ولا لا؟
لا شيخ والله غير سؤال، غير سؤال.
لا ما في يعني كيف مرتدة يعني، أنا ما فهمت كيف مرتدة يعني، كنت تعبد يعني؟
كنت أسفر بعدين تمرض بعدين تبت.
كنت إيش تسوين؟
مريضة كنت.
أي
مريضة؟ مرتدة. بعدين مرضت.
وكيف إذا تمرض الإنسان ارتد يعني؟
لا بس هي صارت عندي داخلي.
شفت شلون؟ أنا 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 واثق بأن هذا كله وساوس. أنت الحمد لله من الله عليك بالإسلام والإيمان، ما في داعي تتهمي نفسك بمثل هذا، بارك الله فيك. عموما سأوجه لها نصيحة جديدة أيضا مرة ثانية. زهرة تفضل يا علي. علي تفضل يا علي. راح علي. تفضل يا ام عبد الله. ام عبد الله تفضل يا ام عبد الله من الشارق.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام.
شو اخبارك الشيخ؟
الحمد لله.
الشيخ عندي انا سؤال. انا توني مربيه زين، وكملت الحين شهر من الولاده، فالحين ما يعني كملت حين أسبوعين ما ينزل لي لا حيض ولا شيء يعني. هل أغتسل ولا أكمل 40 ولا كيف؟
من أسبوعين وأنت طاهرة؟
هي
يعني يعني تملك من الولادة الآن تقولين شهر؟
كملت شهر
ونزل الدم فقط أسبوعين وبعدين انقطع الآن.
أيوة انقطع خلاص ما في شيء.
طيب يا أم عبد الله ابشري.
يا مشكور.
مرحبا. طيب أرجع إلى رنا. من تفضل يا نسيبة. نسيبة تفضل يا نسيبة.
السلام عليكم.
عليكم السلام. ممكن تخفضين التلفزيون لو سمحتي، كلميني من الهاتف رجاء.
السلام عليكم، كيف يا شيخ؟
اخفض التلفزيون يا نسيبة.
طيب تمام
تفضلي. تفضلي يا نسيبة.
يا شيخ انا بس عندي سؤال. عندي زميلتي هي معانا في الشغل، بس هي كانت في الاول يعني هي من السودان خلاص، فهي مقدمة كانت في شغل حكومي وبعدين اتفصلت تعسفي من الشغل، وبعد ذاك حاولت ان هي ترجع للشغل وما قدرت، بعدين واصلت في شغل تاني حكومي لمدة سنة تقريبا، وبعد ذاك الحرب قامت في السودان وكذا، وبعد ذاك يعني قبل مثلا أقل من شهرين كذا ردوا ليها ناس الشغل القديم إنه يا أخي نحن رجعناك، فبقت في إشكالية إنه حسي من الوظيفتين بيجيها مرتب، فهي ما عارفة تعمل شنو.
لا كيف من الوظيفتين الآن زميلتك هذه يعني فصلت تعسفي من شغلها الأول؟
ألو.
لا عندها مشكلة نسيبة. يا نسيبة. نسيبة عدل الاتصال يا نسيبة لأن انقطع عندنا، ما فهمنا لك. من تفضل يا ام محمد.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله.
جزاكم الله خير يا شيخ على البرنامج.
آمين.
سؤال واحد يا شيخ، بالنسبه للجمع والقصر صلاه الظهر والعصر بالطريق، يعني احنا جايين من راس الخيمه لابو ظبي، ركعتين الظهر والسلام، بعد ركعتين من العصر وسلمت، بس بعد الركعتين الثانيين جيت بالاذكار اذكار الصلاه، فهل هذا جائز؟
ان شاء الله.
جزاك الله خير.
حياكم الله. تفضل يا علي. علي يا علي. طيب طيب بسم الله. الأخت رنا من العراق بارك الله فيها تقول عندها 3 بنات يعني يدرسنا، وتقول هن يعني للأسف غير ملتزمات بالصلاة التزام طيب وكذا، وإذا رجعنا إلى البيت وصلينا صلاة سريعة، وقلت لهم بأنكم إذا ما صليتوا صلاة جيدة فإنكم ما تنجحون، قالوا كيف تدعين علينا إلى آخر ما ذكرت. رنا من العراق بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يصلح لك النية كما أسأله جل وعلا أن يصلح لك الذرية، وأن يبارك في بناتك، وأن يبارك في جميع أولاد المسلمين. بالنسبة للصلاة أهم موضوع، أهم موضوع الصلاة، أهم من المدرسة وأهم من الجامعة وأهم من الأكل وأهم من الشرب. الصلاة، الصلاة أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين. وبعدين الله عز وجل لما فرض الصلاة فرضها لمحبته لها سبحانه وتعالى 50 صلاة في اليوم والليل، ثم إن الله تعالى خففها إلى 5 صلوات من فضل الله ومن لطفه بعباده ورحمته بهم، جعلها 5 صلوات. هي 5 صلوات بالفعل لكن 50 صلاة في الميزان. ولم يجعلها الله عز وجل يجعل الصلاة سبب من أسباب الانقطاع عن الدنيا أبدا. هذه أمة محمد عليه الصلاة والسلام منذ عهده عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة ما سمعت من أحد أنه والله الصلاة سبب أو عائق من العوائق للدراسة أبدا. هذا الأطباء ومهندسين وقضاة ومفتين وطيارين ها وكباتنة بحر وكباتنة جو يصلون ما منعهم، تميزوا اللهم بارك، ويصلون منذ أن يعني منذ نعومة أظفارهم. ما كانت الصلاة في يوم من الأيام سبب من أسباب منعهم من العمل والشغل. هذول التجار الآن اللي أرباب الأموال وما شاء الله امبراطوريات مالية عند الواحد منهم أبدا، يصلون الصلاة في أوقاتها. لذلك لابد للإنسان أن يعطي كل ذي حق حق. الآن هل الدراسة المدارس أولى من حق الله عز وجل؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله رجل عن يعني مسألة الحج عن الأب الذي مات، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يقول عفوا امرأة قال أرأيت لو كان على أبيك أو على أمك إذن أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء، دين الله أحق بالقضاء، هذه حقوق الله عز وجل. لهذا بارك الله في بناتك وأسأل الله تعالى لهن الهداية والرشد. لابد أن تكون الصلاة أهم اهتماماتهن وأولى أولوياتهن، وأن يكون شغلهم الشاغل وقلقهم الساهر كيف يؤدون الصلاة على 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 وقتها. الأمر الثاني، من السهل جدا الواحد يصلي كأنه حمل على ظهره ألقاه، ما هكذا الصلاة. الصلاة لذة، الصلاة نعيم، الصلاة جنة، الصلاة راحة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أرحنا بها يا بلال. الإنسان إذا ضاق صدره ولا تأزم يدخل إلى الصلاة يصلي. لذلك الصلاة هذه السريعة ما يمكن للإنسان أن ينال لذتها وأن يعني يصيبه شيء من السرور الذي جعله الله عز وجل في هذه الصلاة. الصلاة فيها قراءة وفيها ذكر وفيها دعاء وفيها اتجاه إلى الله عز وجل بالقلب والقالب، ليس بالقالب فقط البدن، القلب والقالب كله لله عز وجل. والله لو أن كل إنسان عرف أسرار الصلاة وحكم الصلاة وصلى صلاة فعلا على هدي النبي عليه الصلاة والسلام والله لعاش جنة، لأن الصلاة نعمة من نعم الله، لذة تلذذ فيها الإنسان، يناجي الله عز وجل. يعني الآن نقرأ في القصص عن السلف الصالح كيف كانوا يصلون وكذا، نحن نتخيل يخيل إلينا أن هذا يمكن قصص منسوجة وحكايات هكذا من 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 ضرب الخيال، ها لا والله كان القوم وفي أناس الآن أناس موجودين قلوبهم معلقة بالمساجد ينتظر الصلاة بعد الصلاة متى يؤذن، لأن قلبه لماذا؟ لأنه صلى صلاة حقيقية، لا صلاة بدنية أوتوماتيكية هكذا ركض ركض، ما يصلح. هذا حق الله عز وجل. يعني الآن أغلب الناس يراقب الناس ولا يراقب رب الناس، سبحان الله العظيم. الآن بناتك لو انقطعنا عن الدراسة وش بيصير؟ السؤال أنا بسألهن الآن أمامها، لو ما تركتن الدراسة وش بيصير؟ تدخلون النار؟ لا والله ما تدخلون النار، يعني وش اللي بيصير؟ يروح يذهب شيء من أمور الدنيا، لكن إذا قطعتم عن الصلاة قطعتم عن الله عز وجل. لازم الواحد يحسب لهذه الأشياء، لازم الواحد يحاسب نفسه ويعطي كل ذي حقها. وأرجع وأكد والله إن الصلاة ليست عائق أمام جميع أمور الدنيا، ويستطعنا يحلون الواجبات ويرتبون أوضاعهم إذا فعلا. وبعدين الصلاة سبحان الله، الله عز وجل يبارك في عمر الإنسان، يجد في عمره بركة واتساع، اتساع في الوقت. الآن هن ما يجدن وقت لحل الواجبات، لماذا؟ لأن ما صلاتهم ركض، صلاتهم سريعة، صلاة فقط يا ربي خلاص أنا صليت وخلاص انتهيت، لا ما يصلح. إذا أرادت الواحدة منهن البركة صلي بإقبال على الله، تأتي بالشروط والأركان والواجبات، تطيل السجود، تقول يا ربي يا رب، ها، وبعد الصلاة تجيب الأذكار، تشوف الهداية، تشوف الرشد، تشوف الطمأنينة، السكينة، الراحة، الراحة سبحان الله العظيم. والله إن ستجد البركة في وقته، وستجد تحل واجبات ويبقى وقت طويل جدا. لماذا؟ لأن أقبلت على الله عز وجل، أقبلت على الله، ومن أقبل على الله أقبل الله عليه سبحانه وتعالى وبارك في عمره. وهذه رسالة لكل من يشاهدني من أبنائنا وبناتنا ومن الشباب والفتيات اللي عندهم مسألة الصلاة، يعني شيء مفروض أبغى ألقيه وأنتهي حتى ما يعني ما يحاسبني ربي، لا ما يصلح. مع إسقاط الفرض لابد أني أنا أستثمر وأهتبل هذه الصلاة في سعادتي وراحتي وإنشراح صدري وطمأنينة قلبي. بارك الله في الجميع. أم زكريا من ليبيا سألت عن البطاقة المشحونة $4,000. أم زكريا بالأمس سألني أحد الإخوة من ليبيا بارك الله فيه، وأطلت الجواب في واقع الأمر على هذه المسألة، لكن ما يمنع يا أخت الفاضلة إذا كان البطاقة المشحونة $4,000 تريدين أن تبيعينها بالدينار الليبي يجوز، حتى لو كان بأقل أو بأكثر بشرط واحد وهو التقابض. التقابض بطاقة $4,000 مشحونة $4,000 هذه قيمتها فيها، تبيعين $3,000 ليبي يجوز، تبيعين $10,000 ليبي بشرط واحد أنك تقبضينها بنفس المكان المجلس اللي تم فيه البيع، أو يدخل مباشرة في حسابك المصرفي إذا كان عندك حسابك في نفس اللحظة، هذا يسمى القبض الحكمي بارك الله فيك. زهرة من العراق، طبعا زهرة استمعنا إليها، وأنا والله أرغب من الأخت زهرة ألا تلجأ إلى مثل هذه الأسئلة، وسبق لي أني أجبتها وطولت. أنا أذكر يعني اسم زهرة وأذكر يعني صوتها ما يغيب عني، وهي عندها وسواس، أسأل الله تعالى أن يرفع عنها البلاء، وتتهم نفسها بالردة عن الإسلام وشيء من هذا القبيل، وهذا غلط. وأنا لما قررتها الآن تبين تقول كنت مريضة، ما كيف كل مريض يرتد، نسأل الله العافية. عموما يا زهرة بارك الله فيك، أنت أنعم الله عليك بنعم عظيمة، أهمها وأعظمها نعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة ذكر الله ونعمة الطاعة والعبادة، فالزمي هذا واحذري من وساوس الشيطان ومن طرقه ومساربه التي يدخل بها عليك ليلبس عليك دينك وليشغب عليك وليجعلك في حالة من الحيرة. اتركي هذا كله وعيشي اليقين اللي منحك الله إياه، هذا الإيمان والإسلام، تعبدين ربا واحدا وتتبعين نبيا واحدا، تطيعينه وتتبعينه، تتجهين إلى قبلة واحدة، عندك كتاب واحد وهو كلام الله عز وجل، عندك الصلاة والذكر والعبادة. فلماذا الإنسان يذهب برجليه إلى مثل هذه المناخات الموبوءة ومثل هذه المواقع اللي الإنسان يلقي بنفسه فيها في مسألة الوساوس ويسمح للشيطان بأنه يدخل عليه؟ كثري من قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. كذلك اقرأي سورة قل هو الله أحد دائما، اقرأي أول سورة الحديد هو الأول والآخر والظاهر والباطن، قولي لا إله إلا الله، فإنها تجعل الشيطان يذوب كما يذوب الملح في الماء أمام هذا الإيمان، ودعيك من هذه الأشياء. وأنا أتمنى منك أن لا تتصلي مرة أخرى إلا في شيء نافع، إلا في شيء نافع، لأنك أنت تكرر منك هذا السؤال، ما في داعي. يعني إذا كانت نصائح السابقة ما أثرت، طيب ماذا تريدين مني هيا زهرة؟ يعني إذا كانت نصائح السابقة في نفس الكلام وما طبقتها وما يعني قمت باتباعها، ما الفائدة؟ طيب تتصلين مرة ثانية وتغيرين شيء بسيط في السؤال، هو السؤال هو نفسه، مرتدة مكافرة شيء، ماذا وساوس هذه؟ بارك الله فيك، الله صلى الله تعالى يحفظك، حرصي على قراءة القرآن باستمرار، حرصي على الدعاء، يعني عرضي نفسك ليقول يا رب نجيني من الشيطان، ها يا رب أصابني الشيطان بنصب وعذاب، يا رب نجني منه، الله يستجيب لك بإذن الله تعالى. بارك الله فيك. أم عبد الله من الشارقة تقول يعني هي في النفاس من شهر كامل، تقول بعد أسبوعين انقطع عني والآن من أسبوعين ما رأيت شيء، ماذا علي؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك، كثيرا ما نبهت على أن النفاس لا حد لأقله، يعني المرأة ممكن تطهر من النفاس بيوم واحد، ممكن تطهر بيومين، واضح؟ لذلك أختي الفاضلة أنت أخطأت خطأ كبير حينما تأخرت بالسؤال، أسبوعين كاملات ما صليتي؟ الحمد لله المشايخ وطلبة العلم والفتوى موجودة في كل، يعني من السهل الرجوع إليه، فلذلك بارك الله فيك أنت الآن في ذمتك أسبوعين كاملتين تقضينهم، النفاس لا حد لأقله. أنا قلت بعض النساء تلد من دون دم طاهر، من دون دم ما ينزل معها دم، وبعض النساء سبحان الله العظيم بعد أسبوع تطهر، يجب علينا تصلي تغتسل وتصلي، وبعضهن إذا وصلت 30 يوم 35 يوم، الكلام في أقصى النفاس كم؟ منهم من يقول 40 ومنهم من يقول 50 يوم ومنهم يقول 60 يوم، هذا كلام العلماء، الخلاف في أكثره أو أغلب في أكثره، لكن الكلام في أقل ما للنفاس، يعني أيام مثلا يقال والله كذا، لا حد لأقل النفاس. الآن يجب عليك أنك تغتسلين وتقومين تصلين هذه الصلوات اللي فاتتك خلال الأسبوعين مع التوبة والاستغفار، أنك ما سألت أهل العلم، يعني الإنسان على خطر، كيف أسبوعين كاملات هو ما صلى؟ تقولين لا ينزل علي إفرازات أشياء من هذا القبيل، هذه مسألة ثانية، أما تقولي لا الحمد لله أنا طهرت، لا لابد. والإنسان خاصة القضايا هذه المتعلقة بأركان الإسلام بالأساسيات ما يتأخر عن سؤال أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بارك الله فيك، ولعل فرصة لك يا أختي أم عبد الله تعلمين النساء اللي حولك، تبصرينهم تقولين انتبهوا ما فيه حد لأقل النفاس، ها، لأنه يمكن غيرك كثير الآن للأسف ما عندهم العلم بهذا، حسبون بعض النساء إلى 40 هي طهرت بعد 20 يوم أو 15 يوم وتجلس إلى 40 وهي طاهر، سبحان الله، لا حد لأقله. بارك الله فيك، تفضل يا أم عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم في علمكم وشيخكم وصدركم. عندي سؤالين لو سمحتوا يا شيخ.
السؤال
الأول، عندي صديقة سألتني في موضوع طلبتني أن أسألكم فيما يخص شراء الذهب. هي ذهبت إلى بائع الذهب تريد أن تشتري شيء، وكان المبلغ أكثر مما هي تملك، فطلب منها أن تسلمه ما عندها من المبلغ يبقى عنده وتدفع البقية عن طريق أقساط دون أن يسلمها المشترى، يعني الشيء الذي كانت تريد أن تشتريه من الذهب. فهي هنا يعني كأنها دخلها شك، لأن الفتاة تقول في الذهب يجب التقابض.
نعم.
هل هذه العملية جائزة أم لا؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني فيما يخص شحم الإبل، هناك من العلماء من حرم أكل، من يقول أن يجب الوضوء بعد أكل لحم الإبل. هناك أخت سألت تقول شحم الإبل مثلا إذا استعملته كنكهة طعام أو كريم أو حطيته مع شيء وأكلته، هل يدخل في هذا الباب أيضا يجب أن نتوضأ منه؟
شاء
جزاكم الله خير يا شيخ.
أهلا وسهلا. طيب الأخت نسيبة من الشارقة، سامحيني يا نسيبة مع سؤالك، يظهر كان عندك مشكلة في الاتصال، عاودي الاتصال مرة ثانية بارك الله فيك اليوم أو بكرة حتى نفهم الموضوع، الموضوع غير واضح. ذكرت أنت مسألة زميلة لك موظفة وشيء من هذا القبيل، ما اتضح لي يعني السؤال. أم محمد بن أبو ظبي تسأل تقول يعني أنا يعني مسافرة من رأس الخيمة إلى أبو ظبي، تقول يعني أجمع وأقصر في الطريق، تقول ممكن آتي بالأذكار بعد الصلاة الثانية؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لي المسافة بين رأس الخيمة وأبو ظبي مسافة قصر، فيجوز لكم أن تجمعوا وأن تقصروا، أن تقصروا وأن تجمعوا في الطريق ما دمتم أنكم غادرتم عامر بنيان البلدة اللي أنتم منها أو التي أتيتم إليها. وأما قضية الأذكار، نعم بالنسبة لكم إذا رأيتم أنكم تأتون بالأذكار بعد الصلاة سواء في المكان اللي صليتم فيه أو في السيارة مثلا بحيث أنكم ركبتم السيارة، لا حرج في ذلك، ممكن للمسافر أن يأتي بالأذكار بعد الصلاة الثانية المجموعة مع أختها الأولى. عبد الله من الشارقة تقول يعني كلفتني صديقة بأني أسأل عن مسألة في الذهب، تقول ذهبت تشتري ذهبا من محل الذهب وكان المبلغ يعني الذي عندها أقل من قيمة الذهب، تقول قال لها السائق ادفعي لي المبلغ الموجود واترك الذهب عندي وقسط عليك الباقي. تسأل تقول هل هذه العملية صحيحة؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ولذلك شراء الذهب بالذهب لا بد فيه من شرطين، التماثل والتقابض، سواء كان الذهب قديم أو جديد، امرأة عندها ذهب 1000 جرام مثلا قديم أرادت أن تستبدله بذهب جديد يعني حتى يصح البيع لابد من 1000 بـ1000 حتى لو كان قديما، حتى لو كان قديما، وأيضا أن يكون القبض في مجلس العقد اللي هو محل الصايغ، واضح؟ لهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى له بعض الصحابة بتمر جيد قال ما هذا؟ قال يا رسول الله نبيع التمر الرديء الصاعين بصاع من التمر الجيد، فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أوه عين الربا، لأن التمر من الأصناف الربوية، عين الربا. ثم أرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى البديل، ما هو البديل؟ أنك تبيع التمر الرديء بالدراهم وتشتري بالدراهم التمر الجيد. لهذا أي امرأة عندها ذهب قديم حيجوز لها أن تبدل بذهب جديد أقل، يعني عندها 1000 جرام تأخذ ذهب جديد 800 جرام، هذا عين الربا. طيب ما العمل؟ العمل أني أبيع الذهب القديم وأشتري بالدراهم الذهب الجديد. الأمر الثاني بالنسبة لشراء الذهب بالنقود يشترط فيه التقابض في مجلس العقد، ولا يجوز أن يكون نسيئة يعني بالدين والأقساط. وما أرشدها إليه هذا الصائغ هداه الله إنما أرشدها إلى الربا، إلى الأمر المحرم، ولا يجوز لها أن تستجيب له. هذا الصائغ قد لا يفقه ولا يعرف هذه الأحكام الشرعية، وممكن أنه يعني يسوق لمثل هذا الشيء، لكن المسلم يجب عليه أن يرجع، وهذا محل إجماع عند أهل العلم. ما يجوز أن يقال تقول والله الباقي أجيب لك بكرة ولا في الليل ولا ثاني يوم ولا ثالث يوم، هو الآن يقسطها على الباقي، هذا حرام ولا يجوز، إلا في حالة واحدة، إذا قالت له هذا المبلغ عندك وديعة وهذا الذهب أنا ما اشتريته، الآن هذا الذهب أنا أريد هذا النوع واترك المبلغ عندك وديعة وسآتي لك بالمبلغ فيما بعد وأريد يعني هذا النوع، ما هذا ليس بيع. يجب أن يفهم الجميع ليس بيع، بمعنى أن لو جاءت ثاني يوم قالت عطني فلوسي عطني دراهمي ما بشتم، لا يجوز يقول لا احنا تم البيع، ما لماذا؟ هذا يدل على أنه وقع في الربا، أو هو يقول والله لازم تشترين، أو هو يقول مثلا أنا ما أريد أن أبيع، يجوز لأنه أصلا ما باع، فأخبريها بهذا وقولي له هذا محرم ولا يجوز. ما لو نص دقيقة. أم عبد الله بالنسبة لشحم الإبل الراجح من قول أهل العلم أنه لا ينقض الوضوء، هذا الراجح، وإن كان الكلام فيه طبعا هو في هذا المذهب الذي يرى أن لحم الإبل ناقض، لكن الذي يظهر بأن الشحم لا ليس مقصود، وإنما المقصود اللحم بارك الله فيك، والاحتياط ترك هذا، الاحتياط ترك هذا. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، التقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله.